هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان، وبوب له بقوله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو عنوان باب البخاري. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إلى آخر السند الذي قرأه أخوكم قبل قليل. كذلك أيضا رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن الكريم، كتاب تفسير القرآن سورة لقمان، باب قوله: إن الله عنده علم الساعة. وساقه بقوله: حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان بالإسناد السابق. ورواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر، مع ملحوظة أن الثابت عن الإمام مسلم هو ذكر عناوين الكتب في صحيح، أما الأبواب فيقال إنها لغيره. يقول رحمه الله تعالى في أول صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه. ثم قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، حاء أي تحويل، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى آخر الرواية التي أيضا قرأها أخونا قبل قليل وفقه الله تعالى، كما رواه أيضا الإمام مسلم في كتاب الإيمان، ولكن من حديث أبي هريرة كرواية البخاري. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال زهير: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بالإسناد الذي رواه فيه البخاري. كما رواه أيضا في طريق آخر فقال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أي يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ وقد رواه غير البخاري ومسلم أئمة السنة، أغلب أهل السنن، كما أيضا رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، فهو حديث شهير في دواوين سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن فيما ذكرناه عن البخاري ومسلم عندنا حديثان، أحدهما عن عمر بن الخطاب والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل إنه أيضا روي عن غيرهما، فهو حديث شهير. وحديثنا وكلامنا في هذه الأمسية حول هذا الحديث العظيم من عدة وجوه، نبدأ بالمقدمات ثم نتكلم عن صلب مسائل هذا الحديث، ثم أيضا نأخذ جملة من الدروس التي أخذها أهل العلم من هذا الحديث الجليل العظيم الشهير. فنقول أولا: هذا الحديث من نوادر الأحاديث، ولذا سمي بحديث جبريل، وكونه نادرا لأن جبريل عليه السلام هو الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه بمحضر من الصحابة. جبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الله على الوحي، فهو الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو الذي يوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو وحي من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى جبريل ويلتقي به، قد رآه على حقيقته مرتين، لكن فيما عدا ذلك كان جبريل إما أن ينفث في روعه الوحي نفثه، أو يكلمه من وراء حجاب، أو أن يأتيه بصورة رجل. وأغلب الروايات التي يراها الصحابة لكن لا يسمعون ما الذي يدور أنه عليه السلام كان يأتي في صورة دحية الكلب، هذا هو الأشهر. لكن هنا في هذه الرواية، وهي الرواية الفريدة النادرة التي يأتي فيها جبريل بهذه الصورة التي جاء وصفها وسيأتي بيانها بعد قليل، ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ورسول الله يجيبه، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حاضرون. كيف سمي حديث جبريل؟ سمي بذلك لنهاية الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهايته هذا جبريل، وإلا ففي البداية لم يكونوا يعرفونه. فاشتهر عند الأئمة رحمهم الله تعالى بحديث جبريل. ثم نقول ثانيا في المقدمات، هذا الحديث رواه البخاري كما رواه الإمام مسلم، والإمام البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو صاحب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ومن هنا فإن إمامته في الدين هي عنوان لمن يعظم ويحب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والطعن في البخاري طعن في السنة النبوية. وفي هذه الأزمنة المتأخرة، وللأسف الشديد في الأيام الأخيرة، رأينا من يتجرأ بالطعن على أحاديث البخاري ويردها بعقله. والطعن في البخاري ليس جديدا، فهو طريقة المستشرقين والمنصرين والرافضة وأعداء الدين، كلهم يطعن في الإمام البخاري، وكلامهم مدون، وردود الأئمة قديما وحديثا على من يطعن فيه موجودة ومشتهرة. لماذا في البخاري؟ لماذا الطعن في البخاري؟ يختارون أهم وأعظم من دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في البخاري وهو الإمام الجهبذ، وطعن في صحيحه، فالطعن فيما سواه من كتب السنة من باب أولى وأسهل عند هؤلاء. ولا يطعن في البخاري وفي صحيحه إلا من هو حاقد على دين الله عز وجل، متأثر بشبهات المستشرقين وأعداء الدين، وإنما يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الزنادقة. لأن الطعن في سنته طعن في دين الإسلام، كما أن الطعن في الصحابة طعن في دين الإسلام. وعلى هذا فنحن نقول، لماذا يتجرأ هؤلاء في كل فترة بالطعن على الإمام البخاري وعلى سنته؟ لماذا مثل هؤلاء يتكلمون ويتجرؤون ولا يؤدبون؟ هؤلاء يجب الاحتساب عليهم، ويجب أن يوقفوا عند حدهم، لأن الطعن ليس في شخص من الأشخاص، وإنما هذا الطعن وهذا التكذيب لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في السنة النبوية وفي من قالها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية هو طعن في الإسلام. والإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقى كتابه، فلم يقتصر على الصحيح، واختاره من بين ألوف الأحاديث، فهو الانتقاء. وإذا كان كذلك فلا ينبغي لأحد أن يقول إن البخاري ترك أحاديثا، إذن البخاري يتركها، ونحن أيضا نترك بعض الأحاديث. فالبخاري إمام جمع الروايات والطرق، ثم انتخب منها هذا الصحيح، وقال هو لم أقتصر على الصحيح. وعليه فغيره كالإمام مسلم وكأصحاب السنن والمسانيد أيضا رووا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، بعضها بمنزلة صحيح البخاري، بل بعضها أحيانا أعلى من بعض مرويات البخاري. ثالثا، راوي هذا الحديث هو أبو هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن الدوسي الصحابي الجليل المشهور، هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، والطعن عليه من طرف الملاحدة والزنادقة والروافض والإسماعيلية وغيرهم أيضا ليس جديدا، فاتهموه بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، تكلموا في بعض الشبهات حوله لأنه أسلم رضي الله عنه سنة 7 ثم صار أكثر الصحابة حديثا، وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك، فإنه تفرغ لحفظ السنة ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينسى، فلم ينسى الأحاديث، ثم أيضا كان يروي عن غيره من الصحابة، فهو من باب مرسل الصحابي. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حافظ قد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، فأدى ما تلقاه وحفظ. ولما تكلم المحققون في الطعونات على أبي هريرة وضعوا تجربة عملية، أتوا بمرويات أبي هريرة ثم نظروا في المرويات الأخرى وهل رواها غيره أم لا، فوجدوا أن هذه الألوف من الأحاديث التي رواها أبو هريرة لم ينفرد بها رضي الله عنه، وإنما رواها غيره من الصحابة، لم ينفرد إلا بما يقارب 300 حديث من ألوف الأحاديث التي رواها رضي الله عنه. فتبين بهذا بطلان هذا، وهناك دراسات متعددة حول هذه القضية، كما أن رواية مسلم رواها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شوكة في حلوق الروافض والمجوس، وهو أمير المؤمنين وإمام المسلمين والخليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رابعا من المقدمات، هذا الحديث العظيم جاءت قصته في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حديث عمر عند مسلم ذكر في أركان الإسلام الحج، والحج إنما فرض في السنة 9، وإذا كان كذلك فإن هذا الحديث يكون متأخرا. أما ما جاء في رواية أبي هريرة عند مسلم والبخاري من عدم ذكر الحج، فإن هذا قد أجاب عنه العلماء رحمهم الله تعالى بأن بعض الرواة قد يقتصر على بعض الأشياء دون بعض، على بعض الأشياء دون بعض، وستأتينا الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله تعالى. ثم نقول هذا الحديث قال فيه ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه، كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لمرجعه إليها. وهذا صحيح، فإن حديث جبريل قد حوى الدين من أوله إلى آخره كما سيأتي. وقال رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: إن هذا الحديث العظيم دل على أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فتبين بهذا أن هذا حديث عظيم جليل.